بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب الولد قرة العين. والمراد بهذا الباب أيها الإخوة أن الولد قرة عين لوالديه، والمعنى أنه سبب للسرور والفرح. وقيل معنى أقر عينيك أي بلغك أمنيتك حتى ترضى نفسك وتسكن عينك فلا تستشرف إلى غيره. والمصنف رحمه الله عقد هذا الباب ليبين مكانة الولد عند والديه، وأن الوالدين لا تقر أعينهم إلا برؤية أولادهم صالحين مستقيمين على طاعة الله سبحانه وتعالى. والولد الصالح المطيع لربه هو قرة عين لوالديه. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: والله لا شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولدا أو ولد ولد أو أخا أو حميما مطيعا لله تعالى. فمن أعظم ما تقر به الأعين هو صلاح الأبناء. ولذلك كان من دعاء الصالحين لربهم: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فالمصنف رحمه الله عقد هذا الباب، باب الولد قرة العين، ليشير إلى هذا المعنى العظيم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر فقال: عن جبير بن نفير قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أنا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. فاستغضب فجعلت أعجب، ما قال إلا خيرا. ثم أقبل عليه فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف يكون فيه. والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم، لم يجيبوه ولم يصدقوه. أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم؟ قد كفيتم البلاء بغيركم. والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط في فترة وجاهلية، ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان. فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق به بين الوالد وولده، حتى إن كان الرجل ليرى والده أو ولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان، ويعلم أنه إن هلك دخل النار. فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار، وأنها للتي قال الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هذا الأثر أيها الإخوة أثر عظيم، اشتمل على فوائد عظيمة. يقول جبير بن نفير: جلسنا إلى المقداد ابن الأسود. والمقداد ابن الأسود أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن آتاهم الله علما وحكمة. يقول: فمر به رجل والمقداد في مجلسه. فقال هذا الرجل: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. قول هذا الرجل للمقداد طوبى لهاتين العينين، كلمة طوبى وردت في الكتاب والسنة، وهي كلمة مدح للصحابة من هذا الرجل. فهذا الرجل أراد أن يمدح ويثني على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذه الكلمة طوبى لهاتين العينين. وهذه الكلمة، كلمة طوبى، فسرها أهل العلم عدة تفسيرات، منها ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. فكلمة طوبى لها عدة معاني، من معانيها أنها شجرة في الجنة. قول هذا الرجل: والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت، هذا يدل على عظيم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم محبته لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه. وهذه أمنية من هذا الرجل، كان يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يشهد مع الناس الذين شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا التمني الصادر من هذا الرجل لا ينفعه في شيء، ولم ينفعه في شيء. لماذا؟ لأن الصحبة ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم هو تفضيل من الله سبحانه وتعالى، وقد فات وقت الصحبة، ولا يمكن أن تتحقق هذه الأمنية. فهذا التمني يعد من الاعتداء ومن المبالغة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعدي في الدعاء، لأنه يكون لأمر لا يمكن أن يكون. فالإنسان يتمنى أمرا يمكن أن يتحقق، أما أن يتمنى أمنية وهو يعلم أنه لا يمكن أن تتحقق، فهذا من العبث ومن الاعتداء في الدعاء. ولذلك قال الراوي: فاستغضب، أي أن المقداد غضب من كلام هذا الرجل. الرجل قال: والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. تكلم هذا الرجل بمشاعره أو بما في قلبه من مشاعر تجاه الصحابة وتجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه المشاعر تفتقد إلى الضوابط الشرعية، ولذلك غضب المقداد ابن الأسود. فليست العبرة بالمشاعر ولا بالعواطف، وإن كانت العواطف في الشرع مطلوبة، لكن لابد أن تضبط هذه العواطف والمشاعر بضوابط الشرع. وهذا الكلام من هذا الرجل يدل على أن بعض الناس ينطلق في عبادته وفي مواقفه من مشاعر قلبية، ولكن هذه المشاعر تفتقد للضوابط الشرعية، وهذا يوقعهم في بعض المخالفات الشرعية. ولذلك تجد بعض الناس من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم يقع في بعض البدع، وتجد بعض الناس من عظيم مشاعره تجاه المسلمين يخترع بعض البدع التي يعني لم ترد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول أهل العلم: ليست العبرة بالمشاعر ولا بالعواطف، إنما العبرة بأن تكون هذه المشاعر والعواطف منضبطة بالضوابط الشرعية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبه إلى مراعاة مثل هذه الأمور، وعدم الاكتفاء بمجرد المحبة، مثل قصة الصحابي الذي جاء في يوم عيد النحر وذبح أضحيته قبل صلاة العيد. كان الدافع لهذا الصحابي ماذا؟ أن يذبح الذبيحة قبل وقتها حتى يتفرغ بعد الصلاة إلى توزيع الطعام جاهزا. وهذا مقصد جيد، أن الإنسان يبادر ويسارع إلى منفعة الناس، ولكن أن هذا الموقف كان يفتقد الضوابط الشرعية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم، لم يعتد بها. لماذا؟ لأن هذه الأضحية لم تقع على وفق الضوابط الشرعية. فمراعاة الضوابط الشرعية من الأمور المهمة التي يعني يغفل عنها خاصة عامة الناس. يقول الراوي: فاستغضب، أي غضب المقداد عندما سمع هذه الأمنية من هذا الرجل. يقول الراوي: فجعلت أعجب، ما قال إلا خيرا. يعني هذا الرجل ماذا قال؟ في الظاهر أن كلامه مدح وثناء للمقداد وللصحابة وللنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أقبل عليه، يعني توجه المقداد إلى هذا الرجل فقال. المقداد رضي الله عنه نبه هذا الرجل عدة تنبيهات. هذه التنبيهات في الحقيقة تدل على علم هذا الصحابي وعلى حكمته وحسن توجيهه للناس. نبهه بعدة تنبيهات. التنبيه الأول لما قال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه. هذه الأمنية في غير محلها لأنها لن تقع. فكأن المقداد يقول لهذا الرجل: لماذا تتمنى أمرا وأنت تعلم علم اليقين أن هذه الأمنية لن تقع؟ فهذا مضيعة للوقت وإشغال للنفس فيما لا ينفعها. ثم نبهه التنبيه الثاني فقال: لا يدري لو شهده كيف يكون فيه. وهذا أيها الإخوة من الأمور المهمة، أن الإنسان يرضى بما كتب الله له ولا يتمنى حدوث شيء أبعده الله سبحانه وتعالى عنه، لأن حضوره في هذا الأمر وإن كان ظاهره خير لكنه من علم الغيب. والإنسان إذا وضع في موضع قد يكون هذا الموضع ابتلاء له، حتى لو كان خيرا قد يرد هذا الخير. ولذلك قال المقداد رحمه الله مؤكدا هذه القضية، قال: والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه. يعني كأن المقداد يقول لهذا الرجل: ما أدراك، قد تكون من الناس الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمنى لقاء العدو. لماذا؟ لأن لقاء العدو فتنة وابتلاء، حتى لو كنت أنت قوي وعندك استعداد لمواجهته لكن لا تتمنى لقاء العدو ولا تتمنى البلاء والفتن. ولذلك العلماء سبحان الله دائما يدفعون الناس بعيدا عن الفتن وعن الحروب وعن الاختلافات. لماذا؟ لأن الإنسان قد يعرض نفسه إلى هذا البلاء وهذه الفتنة وقد يبتلى ويفتن. وعلى هذا يوجه تحذير العلماء من سماع كلام أهل البدع، حتى لو كان الإنسان طالب علم إذا لم يحتج إلى هذا الأمر فالواجب أن يستغني. لماذا؟ لأنه لا يضمن. القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين إصبعين من أصابع الرحمن. فاستماع الإنسان المستقيم لكلام أهل الهوى والبدع قد يوقع الشبهة في قلبه. التنبيه الثالث الذي نبهه لهذا الرجل قوله: أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم قد كفيتم البلاء بغيركم. المقداد رحمه الله ذكر هذا الرجل بنعمة الله عليه وإن من أعظم النعم أيها الإخوة أن ينشأ الإنسان في بيئة مسلمة. لا تدري، لعلك لو نشأت في بيئة غير مسلمة أو في بيئة غير مستقيمة قد تبتلى وتعادي هذا الدين. فلذلك يجب على الإنسان أن يتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى وأن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. ثم قال: والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط. يعني الفترة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت فترة مظلمة، انتشر فيها الجهل والشرك وعبادة الأوثان. قال: على فترة وجاهلية. والفترة هي ما بين الرسولين من رسل الله سبحانه وتعالى التي انقطعت فيها الرسالة، يعني بين موسى وبين عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفترة تسمى أو يسميها أهل العلم بالفترة، أي فترة انقطاع إرسال الأنبياء. وهذه الفترات غالبا كلما بعدت عن زمن الأنبياء يكثر فيها الجهل والبعد عن الله سبحانه وتعالى. على فترة وجاهلية ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان. يعني أفضل دين عندهم كان في نظرهم وفي علمهم عبادة الأوثان. يقول: فجاء، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق به بين الوالد وولده. وهذا هو الابتلاء. الله سبحانه وتعالى ابتلى الناس ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن آمن به فهو من أهل السعادة، ومن كفر به فهو من أهل الشقاء. ولذلك فرق النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته بين الحق والباطل، بل فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الوالد وولده، وبين الزوج وزوجته إذا كان أحدهما مسلم والآخر على عبادة الأوثان. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، بمعنى أنه يفرق بين الحق والباطل. وهذا فيه دليل أيها الإخوة على أن التفريق قد يكون واجبا، هو التفريق بين الحق والباطل. فليست كل فرقة مذمومة، إنما الفرقة عن الحق وعن الصواب هي المذمومة، أما التفريق بين الباطل والحق فهذا واجب. ولذلك من أعظم أصول أهل السنة والجماعة عقيدة الولاء والبراء، محبة أهل الإسلام وبغض أعدائهم. فلا بد من التفريق، كما أن الله سبحانه وتعالى فرق بين الجنة والنار وبين المسلمين والكفار، كذلك يجب على المسلم أن يفرق بين الحق والباطل. فقول المقداد: فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، إشارة إلى هذه السنة الربانية التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الناس، أن الناس منهم من يكون من أهل الحق ومنهم من يكون من أهل الباطل. ثم قال: حتى إن كان الرجل لا يرى والده أو ولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان، بمعنى أن دعوة الإسلام قد وصلت إلى أقرب الناس إليهم، إلى آبائهم وأولادهم وإخوانهم، والمسلمين يعلمون أن هؤلاء الناس إذا ماتوا فإن مصيرهم إلى النار، وهذا من أشد البلاء أيها الإخوة. كما قال: ويعلم أنه إن هلك دخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار. يعني لو كان الإنسان يعلم أن والده في النار أو أن ابنه في النار أو أن زوجته في النار وهو متعلق بهم يحبهم محبة طبيعية، فإن هذا والله يزعجه ويقلقه إن كان صادقا في محبتهم، بل قد ينغص عليه، وهذا من الابتلاء. ثم قال: وأن أهل التي قال الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وهذا هو الشاهد من هذا الأثر لهذه الترجمة، أن الولد يكون قرة عين لوالده إذا كان الولد مطيعا ومستقيما على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أعظم ما يزعج الصالحين فساد أبنائهم، أعظم ما يزعج الصالحين فساد أبنائهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عمه أبو طالب محبة عظيمة، فكان حريصا على هدايته وعلى إسلامه، يبذل الأسباب. حتى عندما توفي أبو طالب كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر له، حتى نهاه الله سبحانه وتعالى عن الاستغفار للمشركين. فتألم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا حكم الله، فكان يدعو له حتى خفف الله سبحانه وتعالى لأبي طالب في عذابه. فأعظم ما تقر به الأعين أن يرى الإنسان أحبابه وأبناءه وزوجاته على طاعة واستقامة. هذا الأثر فيه عدة فوائد. من فوائد هذا الأثر عظم محبة التابعين للصحابة رضي الله عنهم، كما قال هذا الرجل للمقداد. من فوائد هذا الأثر أنه لا ينبغي للإنسان أن يتمنى أمرا قد غيبه الله سبحانه وتعالى عنه، لا يدري لو شهده كيف يكون أمره. ولذلك دائما الإنسان يتمنى أمورا مستقبلية يحبها الله سبحانه وتعالى، أما أمورا قد مضت فإن تمنيها لا يثمر إلا الحسرة والندامة. من فوائد هذا الأثر أنه يدل على فضل صلاح الأزواج والذريات والأبناء والدعاء لهم بالصلاح والهداية. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من دعا لصاحبه أن اكثر ماله وولده. من الدعوات الطيبة الدعوة بتكثير المال والولد، بشرط أن تقيد هذه الدعوة كما جاء في الحديث الآتي: وبارك له، بمعنى أن يكون هذا المال وهؤلاء الأولاد مباركين، لأن المال إن لم يكن مباركا فإنه وبال على صاحبه، والأولاد إن لم يكونوا مباركين بمعنى لا خير فيهم فإنهم يكونون وبالا على الوالدين. ثم ذكر تحت هذا الباب حديث أنس، فقال عن أنس قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، إذ دخل علينا أي النبي عليه السلام فقال لنا: ألا أصلي بكم وذاك في غير وقت صلاة؟ فقال رجل من القوم: فأين جعل أنسا منه؟ فقال: جعله عن يمينه، ثم صلى بنا، ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي: يا رسول الله، خويدمك أدعو الله له، فدعا لي بكل خير. كان في آخر دعائه أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. هذا الحديث حديث صحيح، قال فيه أنس رضي الله عنه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، إذ دخل علينا، أي زارهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيتهم، فقال لنا، أي النبي عليه السلام قال لهم: ألا أصلي بكم وذاك في غير وقت صلاة، أي كان وقت الزيارة في غير وقت صلاة مكتوبة. فقول النبي عليه السلام: ألا أصلي بكم، أي صلاة النفل. فقال رجل من القوم، أي من القوم الذين حدثهم أنس بهذا الحديث، فأين جعل أنسا منه؟ فقال: جعله عن يمينه ثم صلى بنا، أي النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما، وكان أنس يقف على يمينه، وأم أنس وأم حرام خلفه في الصف. وقول أنس جعله عن يمينه فيه بيان أن موقف الاثنين في صلاة الجماعة أن المأموم يكون بجوار الإمام لا يتقدم ولا يتأخر. الآن الشائع والغالب عند الناس أن الجماعة إذا كانت من إمام ومأموم من اثنين أن المأموم يتأخر عن الإمام، وهذا الفعل لا دليل عليه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل الورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصف يعتبر صفا يقف عليه الإمام والمأموم، والأصل في الصفوف التسوية. وهذا الوارد كذلك في حديث ابن عباس لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قيام الليل في بيت ميمونة، فقام ابن عباس ووقف على شمال النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من أذنه، وكان ابن عباس صغيرا، وأوقفه على يمينه. لم يذكر الراوي أنه تقدم أو تأخر، وهذا الوقوف يعتبر صفا، والأصل في الصفوف التسوية. فقول أنس فجعله عن يمينه أي بجواره، ثم صلى بنا ثم دعا لنا يا أهل البيت، أي النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن كان في هذا البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. وهذا يدل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالمسلمين، فقد كان حريصا على الدعاء لهم. فقالت أمي أي أم أنس: يا رسول الله، خويدمك، وخويدمك تصغير خادم، لأن أنس رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، وهذا التصغير من أم أنس ليس للتحقير، وإنما هو للتلطف والرعاية بابنها. خويدمك أدعو الله له. يقول أنس: فدعا لي بكل خير. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى لأنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بكل خير. يقول: فكان آخر أو كان في آخر دعائه أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. هذا الحديث له أكثر من رواية. في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو دعا لأنس بقوله: اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له، 4 دعوات: اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له. يقول أنس: فدعا لي 3، يعني كررها 3. يقول أنس: فدفنت 103، وإن ثمرتي لتطعم في السنة 2، وطالت حياتي حتى استحييت من الناس وأرجو المغفرة. سبحان الله. بمعنى أن النبي أن الله سبحانه وتعالى قد استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس. فقوله فدفنت 103 بمعنى أن الله سبحانه وتعالى بارك له في ذريته، فكان له من الذرية وهو حي أكثر من 100 نفس من أبنائه. وإن ثمرتي لتطعم في السنة 2، وهذه البركة في المال. العادة أن الثمار تثمر في السنة 1، ولكن هذه الثمرة كانت مباركة فكانت تثمر في السنة 2. يقول: وطالت حياتي حتى استحييت من الناس. ولذلك عاش أنس رضي الله عنه أكثر من 100 سنة. ثم قال: وأرجو المغفرة، لأنها دعوة يعني سينالها يوم القيامة، فلذلك كان يرجوها من الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث أيها الإخوة فيه عدة فوائد. من فوائد هذا الحديث أن الدعاء بكثرة المال والولد مشروع إذا قيد بالعمل الصالح أو بالبركة، وهذا الأمر دارج يدعى، ولذلك دارج عندنا باللهجة العامية أن يقال لبعض الناس طويل العمر مثلا، وهذا دعاء بطولة العمر، والأفضل أن يقيد هذا الدعاء بالعمل الصالح كما ورد في فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس. من فوائد هذا الحديث أن المال والولد نعمة من الله سبحانه وتعالى وخير إذا أطيع الله سبحانه وتعالى فيهما. ومن فوائد هذا الحديث زيارة الإمام لبعض رعيته، وكذلك من فوائد هذا الحديث إيثار الولد على النفس. أم أنس رضي الله عنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لولدها ولم تطلب أن يدعو لنفسها، وهذا لأن سبحان الله الله سبحانه وتعالى جعل في قلب الوالدين رحمة وشفقة بالأبناء أكثر من أن يرحموا أنفسهم. ولذلك الإنسان لا يتمنى أن يكون أحد أفضل منه إلا ابنه، يتمنى الخير للناس، ولكن أن يكونوا أفضل منه، فغالب الناس هذه الأمنية تنصب على الأبناء. من فوائد هذا الحديث التحدث بنعمة الله تعالى. أنس رضي الله عنه في حديثه عن هذا الموقف يتحدث بخير ونعمة الله سبحانه وتعالى أنعمها عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الوالدات رحيمات، أي أن الوالدة رحيمة بأبنائها. ورحمة الوالدة بأبنائها من أشد صور الرحمة التي توصف بين الناس، كما جاء في الحديث حديث المرأة التي كانت تبحث عن ولدها في السبي، فلما وجدته أرضعته، فتعجب الصحابة من فعلها ومن رحمتها بولدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أتظنون أنها ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا. يعني هذه المرأة التي تبحث عن ولدها وهو ضائع حتى وجدته وأرضعته وضمته إلى صدرها، لا يعقل ولا يتصور أنها تلقي هذا الولد في النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بكم من هذه المرأة بولدها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فرحمة الله سبحانه وتعالى بعباده رحمة عظيمة. قول المؤلف: باب الوالدات رحيمات. إذا علمنا أيها الإخوة أن الوالدات رحيمات رحمة عظيمة، فلا يليق بعد ذلك بالأبناء أن يلاقوا هذه الرحمة بشيء من الغلظة أو الشدة، والله سبحانه وتعالى قال في حقهم: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالشدة والغلظة على الوالدين من أقبح ما يكون من أنواع الغلظة. ثم أورد المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب حديث أنس، فقال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فأعطتها عائشة 3 تمرات، فأعطت كل صبي لها تمرة وأمسكت لنفسها تمرة، فأكل الصبيان التمرتين ونظر إلى أمهما، فعمدت إلى التمرة فشقتها، فأعطت كل صبي نصف تمرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة فقال: وما يعجبك من ذلك؟ لقد رحمها الله برحمتها صبييها. سبحان الله. حديث صحيح. هذا الموقف أيها الإخوة يدل على عظم رحمة الوالدة بأبنائها. يقول أنس: جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها، أي أنها جاءتها تسأل وتطلب مما عندهم من المال أو الطعام، فأعطتها عائشة 3 تمرات، وكأن عائشة رضي الله عنها لم يكن لها من الطعام إلا هذه التمرات 3، فجادت بها إلى هذه المرأة الفقيرة. ويدل على أن عائشة لا تملك إلا هذه التمرات الثلاث أنها تعجبت من فعل الأم لما أعطت الأم تمرتها إلى ابنيها، فلو كان عندها أكثر من ذلك لا أعطت الأم أكثر من ثلاث. يقول أنس: فأعطت كل صبي لها تمرة وأمسكت لنفسها تمرة، هي ثلاث تمرات، تمرتين للصبيين وتمرة للأم. يقول: فأكل الصبيان التمرتين ونظر إلى أمهما، أي ينظران إلى التمرة التي في يد الأم، فعمدت إلى التمرة فشقتها، لم تتمالك الأم وآثرت بما عندها إلى أبنائها، فشقت هذه التمرة إلى نصفين، فأعطت كل صبي نصف تمرة، وهذا من عدها في العطاء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة، وعائشة تعجبت من رحمة وشفقة هذه المرأة بابنيها، يعني هي كذلك لم تأكل شيء، يعني لو أكلت شيئا يسيرا وأعطت الأبناء لكان الأمر يعني سائغا، لكن ألا تأكل شيء وتعطي كل طعامها لأبنائها، هذا قمة الرحمة والشفقة بالأبناء. فأخبرته عائشة فقال: وما يعجبك من ذلك؟ يعني هذا الأمر ليس بغريب أو عجيب على الأمهات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رحمها الله برحمتها صبييها. وهذا يدل أيها الإخوة على أن رحمة الأم بأبنائها سبب لرحمة الله سبحانه وتعالى بها. الشاهد من هذا الحديث قول أنس: فأعطت كل صبي نصف تمرة، وهذا فيه رحمة الوالدة بأبنائها. هذا الحديث فيه عدة فوائد، من فوائد هذا الحديث أن هذه الرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب الأمهات هي سبب لرحمة الله سبحانه وتعالى لهن، ولهذا ينبغي على المرأة أن تحتسب رحمتها لأبنائها وعنايتها وتربيتها لهم، حتى لو كان الأبناء عاقين، فإن رحمتها وشفقتها على أبنائها سبب لرحمة الله سبحانه وتعالى لها. من فوائد هذا الحديث أنه يدل على استجلاب رحمة الله برحمة الناس، يعني من أسباب الحصول على رحمة الله أن يرحم الإنسان الناس، ولا سيما رحمة الأبناء والأقربين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان إذا كان محتاجا أن يسأل الناس، وإن كان الأولى والأفضل أن يتعفف. ومن فوائد هذا الحديث كرم وسخاء عائشة رضي الله عنها، لأنها لم تجد إلا هذه التمرات فآثرت بها. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز أو يدل على جواز ذكر المعروف والإحسان إن لم يكن على وجه الفخر أو المنة. عائشة رضي الله عنها أحسنت إلى هذه المرأة، لكن أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإحسان وهذه الصدقة لمصلحة رأتها. نكمل؟ طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب قبلة الصبيان. قبلة الصبيان داخلة كذلك في الرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب الآباء أو قلوب الناس نحو الصبيان، وهي تدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا. فمن صور رحمة الصغير تقبيله. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث عائشة، فقال عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم؟ فوالله ما نقبلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ هذا الحديث يدل دلالة واضحة وبينة على أن تقبيل الصبيان من صور الرحمة. فعن عائشة قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأعراب يغلب عليهم في السابق الجهل والغلظة والفظاظة، فرأى هذا الأعرابي أن الناس في المدينة يقبلون صبيانهم وأبنائهم، فقال للنبي: أتقبلون صبيانكم؟ وهو متعجب ومستغرب من هذا الأمر، ثم قال: فوالله ما نقبلهم، يعني نحن لا نقبل أبنائنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ فقوله أو أملك، هذا الاستفهام استفهام إنكاري، أي لا أملك ذلك. فإذا كان الله سبحانه وتعالى كتب لك وقدر عليك أن الرحمة منزوعة من قلبك، فلا أملك دفع ذلك، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. فإذا كانت الرحمة نزعت من قلب هذا الرجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يجعل في قلب هذا الرجل رحمة، لأن الذي يجعل الرحمة في القلوب هو الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث أيها الإخوة يدل دلالة واضحة على أن تقبيل الصبيان نوع من الرحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرشد إلى أمر إلا وفيه مصلحة وحكمة. ولذلك يقول العلماء أن تقبيل الصبيان له شأن عظيم في تربيتهم وفي توجيههم وفي نزع أو بعدهم عن النزعة العدوانية. يعني من أسباب نزع الطفرة العدوانية عند الأبناء الإقبال عليهم وتقبيلهم وضمهم. ولهذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل بين الأولاد حتى في القبلة، حتى في التقبيل، كما جاء في حديث أنس قال: كان رجل جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه ابن له فأخذه، أي هذا الرجل أخذ هذا الابن فقبله ثم أجلسه في حجره، وجاءت ابنة له لهذا الرجل فأخذها إلى جنبه ولم يقبلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا عدلت بينهما؟ وتأمل في قول النبي: ألا عدلت بينهما، يعني مثل ما قبلت الابن قبل البنت. وهذا فيه إشارة إلى أن التقبيل، تقبيل الصبيان، له شأن عظيم في نفوسهم، ولو لم يكن له شأن عظيم لما أمر الشرع بالعجل بين يعني تقبيل الصبيان أو الأبناء. هذا الحديث حديث عائشة فيه فوائد، من فوائده أنه يدل على تفضيل تقبيل أو فضل تقبيل الأبناء. ومن فوائد هذا الحديث أن فيه بيان أن علاقة الظاهر مرتبطة بالباطن، وأن الظاهر مرتبط بالباطن، فلو كانت الرحمة في القلوب لظهرت أثرها على الجوارح، فلما نزعت الرحمة من القلوب لم يظهر أثرها على الجوارح. ثم أورد حديث أبي هريرة فقال على أبي هريرة قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن ابن علي، وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس، فقال الأقرع: إنني 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. والحديث صحيح. قول أبي هريرة: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي ابن أبي طالب، أي حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ورفقته بالأطفال، ورحمته بهم. وكذلك يدل على فضل الحسن رضي الله عنه، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبله ويقربه. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن بن علي، كان عنده رجل من الصحابة اسمه الأقرع بن حابس، فقال الأقرع للنبي: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحد. عنده 10 أبناء ما قبل منهم أحد. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم نظرة يعني تعجب وإنكار، يرحمك الله، فقال له: من لا يرحم لا يرحم. وهذا فيه إنكار على الأقرع بأن عدم تقبيلك لأبنائك العشرة يتنافى مع الرحمة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. وقوله من لا يرحم لا يرحم يدل على أن الجزاء من جنس العمل. فالرحمة الأولى من لا يرحم بمعنى الأعمال، والرحمة الثانية لا يرحم بمعنى الجزاء. والإنسان لا يثاب إلا على عمل صالح. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم هذا ليس خاصا بالولد، إنما هو عام. فمن يرحم الناس أو من يرحم المخلوقات حتى الحيوانات يرحمه الله، ومن لا يرحم المخلوقات لا يرحمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك كلنا نعلم حديث المرأة التي حبست الهرة: دخلت امرأة النار في هرة لم ترحم هذه الهرة، فالله سبحانه وتعالى أدخلها النار. وتلك البغي سقت كلبا ماء رحمة به فأدخلها الله سبحانه وتعالى الجنة. فإذا كان الرحمة يعني بالحيوانات قد تكون سبب لدخول الجنة أو النار، فمن باب أولى رحمة الناس، فمن باب أولى رحمة الأبناء، فمن باب أولى وأولى رحمة الآباء. فمن لا يرحم لا يرحم. هذا الحديث فيه عدة فوائد، من فوائده أن عدم تقبيل الأولاد يدل على قسوة القلب، ومن فوائد هذا الحديث أنه يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال، حتى قال أنس: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو قائد الأمة وعنده من المسؤوليات الشيء العظيم، ومع ذلك كان أرحم الناس بالأطفال الصغار. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.